باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. هذا الحديث روي مرسلا وروي مرفوعا مسندا ايضا، ويغني عنه احاديث اخرى كثيرة صحت في هذا الموضوع. يلي هذا الحديث ابو هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره الى تبوك يجمع بين الظهر والعصر. غزوة تبوك كانت بعد الفتح، والمسافة ما بين المدينة وبين تبوك مسافة طويلة أكثر من 700 كيلو، وصح في أحاديث متعددة وبصورة متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وجمع أيضا بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في سفره إلى تبوك. وقبل أن نشرح الحديث ونبين أحكام الجمع ننتقل إلى الحديث الثاني لننظر إلى الفرق بين الأول والثاني. يقول: حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك. هذا الحديث إذن من حديث معاذ الأول من حديث أبي هريرة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، يعني معا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: انكم ستأتون غدا ان شاء الله عين تبوك، يعني نبعا يسمى عين تبوك، وانكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتيها. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تدق بشيء من الماء، يعني تتقاطر بشيء بسيط من الماء. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ فقال: نعم. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، يعني من العتاب والتأنيث، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، يعني أخذوا يغرفون بأيديهم ويضعون في إناء شيء، يعني إناء، حتى اجتمع في ذلك الإناء شيء يعني. ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها، أعاد الماء إلى العين، فجرت العين بماء كثير، فاتقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. الحديث الأول والثاني الجمع بينهما تأكيد الجمع بين الصلاتين، لكن الحديث الأول ينص على الجمع بين الظهر والعصر، والحديث الثاني ينص على الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا الحكم متفق عليه عند المذاهب الأربعة، أن الإنسان إذا كان مسافرا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين وأن يقصر أيضا بشروط. نعم، الاحناف لا، الاحناف فقط في عرفه. نعم. الاحناف يجيزون القصر بل يأمرون بالقصر، اما الجمع فقط في الحج في عرفه. يشترط للجمع بين الصلاتين عدة شروط. اولا ان يكون السفر طويلا عند الجمهور، يعني سفر طويل ان يكون بحسب المقاييس القديمة 4 فروض ويساوي ذلك 16 فرسخا، و16 فرسخا تساوي في المقاييس الجديدة ما يقارب 83 كيلومتر يعني. فاذا كان طول السفر بهذا الشكل جاز الجمع بين الصلاتين. الشرط الثاني أن لا يكون سبب السفر معصية، يعني أن لا يكون إحداث السفر من أجل معصية، ذهب من أجل أن يأتي ببضاعة محرمة، ذهب من أجل أن يقتل إنسانا، ذهب من أجل أن يحضر مجلس اجتماع مثلا. إذا كان سبب السفر معصية لا يجوز، لكن لو كان سبب السفر طاعة أو شيء مباح ولو أثناء الطريق ارتكب معصية فهذا لا يحرم هذه الرخصة ولا يمنعها. الشيء الثاني أن كان عندما يريد أن يجمع بين الصلاتين ينبغي أن لا يجمع إلا بعد أن يخرج من البلد، يعني يخرج من البلد ويبدأ سفره ويتجاوز خطة الأبنية، وبعد ذلك له أن يجمع إما تقديما وإما تأخيرا. أما أن يعزم على السفر وقد أذن عليه الظهر وهو في بيته فأراد أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما مثلا وهو لا يزال في بيته فهذا غير جائز، لأن السفر لم يبدأ بعده. والعلماء قالوا إذا كان هو في وقت الصلاة الأولى مسافرا يعني يمشي فالأفضل أن يجمعهما تأخيرا أريح لأنه، وإذا كان في وقت الصلاة الأولى يعني جالسا في فندق أو في مكان ولم يسافر إلا في وقت الثانية فالأفضل أن يجمعهما تقديما، الأفضل يلاحظ المسافر. وإذا وجدت هذه الشروط فلا فرق بين أن يدخل وقت الصلاة وهو مسافر وبين أن يدخل وقت الصلاة وهو لا يزال مقيما، لا فرق. يعني أذن عليك الظهر وأنت في بيتك وبعد نصف ساعة خرجت وتجاوزت خطة الأبنية لك أن تجمع بين الصلاتين تقديما وإن أذنت الظهر وأنت في البيت، لكن المهم أنك لا تجمع إلا بعد السفر. نعم. يقول هل يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين إذا لم يكن هنالك سفر، يعني يكون في بيته؟ عند جمهور العلماء لا يجوز، لكن سياتي اظن الاحاديث التي تتحدث في هذا الموضوع. وعلى كل الصلاه التي تجمع هي العصر والظهر والمغرب والعشاء، يعني لا يجوز ان نجمع بين العصر والمغرب او بين العشاء والصباح، لا يجوز ذلك. بالنسبه لجمع التقديم يجب أن نصلي الصلاة الأولى أولا، لا بد من التكبير، وينبغي أن تنوي إما عند تكبيرة الإحرام أو أثناء الصلاة أنك تريد أن تجمع إليها الصلاة الثانية. فلو أنك صليت الظهر ما خطر بالك أنك تنوي الجمع حتى سلم خلاص بدك تصلي العصر للقاصرة، لما بدك تجمع أول ما تنوي صلاة الظهر هذا الأفضل، تنوي الظهر وتنوي معها أنك تريد أن تجمع إليها العصر، لكن معلش لو أثناء لو الركعة الثانية نويت كمان معلش، الركعة الثالثة نويت كمان معلش. نعم. المهم أنك تنوي الجمع أثناء صلاتك الأولى. نعم. واما اذا ولابد من المتابعه كذلك. خلصت الصلاة الأولى سلمت رأسا بدك تصلي وتصلي، يعني إذا صار في فارق رأسا انقطع التوالي كمان خلاص ما في جرى، تستنى لحتى تصلي الصلاة الثانية بإيقافها. أما عند جمع التأخير فلك أن تصلي الأولى أولا ولك أن تصلي الثانية أولا، لأنه ما عاد في داعي للتأخير، هناك دخل وقتا. وإن كان الأفضل أن تصلي الصلاة الأولى أولا ثم تصلي الثانية. هذا الحديث الثاني بالإضافة إلى هذا الأمر في شيء آخر، يقول معاذ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ما قال تقديما أو تأخيرا الله أعلم، ثم قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، يعني في عين مي اسمها عين تبوك راح تصلونها، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، ما تصلون إلا من بعد الضحى القوية، يعني من بعد ما يستبحر الشمس، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. هذا يدل على انه الناس لما كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام مو كل وراء، في منهم ماشيين قدامه في منهم ماشيين وراء، حسب ما كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعل، فربما كان يمشي في المؤخره لسبب، والكثير من اصحابه كانوا في المقدمين. ولذلك قال فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، فجئناها وقد سبقنا إليها رجلا والعين تبث بشيء من الماء، في رواية أظن تبث يعني تبرق، عم تبرق بشيء من الماء، يعني مية قليلة تلكان مية قليلة عم تبرق أمام العين، الرواية المشهورة تبث يعني نقطة رأسها، يعني الماء قليل جدا يتقاطر الماء من هذا العين بشكل قليل جدا. وقد سبقنا إليها رجلان فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ مديت لكم المي؟ قال نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بكى حذرهم منعهم من انه يمسوا بإيدهم، فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل سبهما بيخطر في بال يعني انه بيجوز يعني لعنهم او شيء، لا، كلمة السب اللغة يعني اي كلمة فيها تأنيث وفيها جرح، نعم للانسان عندما يستحق ذلك، لكن ما معناتها اللعن لا. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم انتهرهما انه انا بتلكم ما عاد يجيبوا عن ما سامح سامح كذا، نعم. وقال لهما ما شاء الله ان يقول، هكذا يقول معاذ الله اعلم من التأنيب ومن العتاب. ثم غرقوا بايديهم من العين، اذن لهم رسول الله طبعا بتعليمات من النبي عليه الصلاه والسلام، طلب منهم انهم يغرقوا من المي الى الوعاء، يعني يجمعوا قد ما بيقدروا من الماء يحطوا الوعاء بإناء مثلا، ففعلوا ذلك، تم هيك يغرقوا ويحطوا بها الإناء حتى تجمع من الماء شيء في هذا الإناء. فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يعني في الإناء وجهه ويديه، يغسل ويخلي وكانت وجهه تنزل وكان خطرا في الإناء ولديه كذلك، ثم أعاده يعني الماء فيها في وين يعني في النبع في العين، فجرت العين بماء كثير. الآن تبين ليش النبي عليه الصلاة والسلام منعهم من أن يمد إيدهم للماء لحتى يروي، كأنه صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الماء قليل، وأن أي يد إذا امتدت إلى هذا الماء ربما يتناقص أكثر، ثم باري سبحانه وتعالى جعل البركة في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله سلم فالشيء اللي قصد النبي عليه الصلاة والسلام تحقق. وهذا حصل ايضا في صلح الحديبية ورد في الصحيح من حديث البخاري واظن مسلم ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل الحديبية كان هنالك ماء قليل جدا فغرس رسول الله اخرج سهما من سهامه وغرس في هذا السهم المكان الذي فيه الماء فتفجر الماء ينضح. نعم. وتكرر شبه ذلك ايضا في غزوة تبوك نفسه غزوة تبوك لكن لا بالماء وانما بالطعام. قل طعام اشار بعض الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يذبح وينحر بعض نواضحهم يعني بعض الابل فقال لي فعلي بالضرورة. فقال عمر يا رسول الله لو فعلنا ذلك لقل الظهر كيف بدنا نصل ولكن لو دعوت القوم بأبوابهم يعني تطلب منهم كل واحد يشوف عنده بقايا من طعام. فأمر رسول الله بمطعم فضفت وأمر أن يأتي كل واحد بما عنده من ذلك. فجعل رجل يأتي بشيء من شعير الواحد يأتي بشيء كثر من خبز الواحد يأتي بكم تمرة فجمع من ذلك شيء بسيط جدا على المطعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ومد يده على ذلك ثم قال خذوا بأزواجكم. فأخذ القوم وتكاثر الطعام كما تكاثر الماء هنا وكل واحد أخذ من الزاد ما يكفيه لرحلته كلها. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله لا يلقى فيهما أحد ربه يوم القيامة فتحسب عنه الجنة. يعني لا يمكن أنه يحتفظ بهالشهادة ليوم القيامة وتحسب عنه الجنة. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ يوسف يعني قريبا ستجد ان طالت بك حياة ان ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. شايف شلون الارض كلها تحفر نفرا ما في شيء اذا امتدت بك الحياة وطال بك العمر تيجي يوم من الايام لهون بتلاقي الارض كلها تخضرا كلها جنان واشجار في حين ان النبع كان نبع بسيط جدا جدا وما كان في شيء. وفعلا هذا ما حصل. نعم بعد سنوات تلك البقعة أصبحت كلها مروجا وأنهارا. وهذا يذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستعود أرض الجزيرة العربية مروجا وأنهارا. وكانت أرض الجزيرة العربية مهم كانت كلها قاحلة وكانت مضرب النسل أيضا في الجفاف. اليوم لاحظوا مثل كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولت فعلا الى مروج وانهار وهذا من اشراط الساعة كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. يعني إذا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق نعم وغزله السير عن الأعمال الأخرى من بين الصلاتين مثلا حتى بقى يتفرغ لعمله للمسير يجمع بين المغرب والعشاء لما يكون العمل مساء لكن الظهر أيضا الظهر والعصر. والحديث هذا متفق عليه. حدثني عن مالك عن ابي زبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا يعني جمعا والمغرب والعشاء جميعا بغير خوف ولا سفر.
هذا الحديث مسلم لا سيما الحديث موجود في صحيح مسلم، يعني يرويه مالك في الموطأ وهو موجود ايضا في صحيح مسلم. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. الامام مالك اول هذا الحديث قال لعل ذلك كان بسبب المطر، صحيح ما في لا سفر ولا خوف لكن في مطر. ومن المعروف انه يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر باعتبار كل يصلوا جماعة عشان ما تفوتوا صلاة الجماعة، ما يحتاجون ان يجوا على الجامع مرة ثانية ولا شيء، والمطر يعني الكرة قد كانت وادة كلها تغض مني وكلها اشتغل كلوان. نعم، فالإمام مالك أولها في هذا الشيء. لكن الإمام الشافعي وأصحابه قالوا في حديث ثاني يقول في النبي عليه الصلاة والسلام جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير سفر ولا مطر ولا مطر، تمام. ومع ذلك جمع النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف الأمر؟ قال كثيرا من العلماء هذا كان جمعا صوريا، يعني كيف النبي عليه الصلاة والسلام أخر الظهر إلى أواخر وقتها بحيث ما يبقى من وقت الظهر إلا أن يصليها، فلما صلى الظهر وأتمها بسننها كان قد دخل وقت العصر، فقام رأسا فصلى العصر. إذا يقال أن جمع بين الظهر والعصر، فقام بسموه جمع سوري، مو الجمع اللي عم نتحدث عنه أنك تصلي الوقتين بالوقت الأولى أو بالوقت الثاني. نعم، ومع ذلك فبعض الفقهاء ومنهم الشافعية يعني قول ضعيف هذا بناء على هذا الحديث قال عند الضرورة يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين في غير سفر ولا خوف ولا مطر إذا كان في ضرورة، وهذه الضرورة يعني توصف الإنسان حكما استثنائيا لا يقاس عليه. ونحن نشكي الطلاب في مثل هذه الحالة الذين مثلا يدخلون الامتحان قبيل المغرب ولا يستطيعون ان يخرجوا الا بعد العشاء، فبدلا من ان يقع في مشكلة القضاء بامكانه ان ينوي الجماعة بالضرورة فيما اذا لم يستطع وهو في قاعة الامتحان ان يصلي، اذا استطاع يصلي لا، لكن ما استطاع نعم يعتمد على هذا الحديث أي يعتمد على الفهم الذي فهمه بعض العلماء في هذا الحديث. والشيعة يأخذون بهذا الحديث ويقولون بناء عليه أنه يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين بدون سفر ولا مطر ولا أي سبب من الأسباب. ثم مالك العناكة أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم، وهذا يؤكد كلام الإمام مالك. يؤيد يعني الإمام مالك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب الزهري يعني أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال نعم لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ نعم، يعني هو يقيس بقية الأحوال السفر على عرفة، لكن ما بتفق فيها أحاديث متفق عليها موجودة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في تبوك بيوم الفتح، عندما خرج رسول الله من مكة من المدينة إلى مكة في الطريق أفطر وكان عنده يجمع بين الصلاة. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء، يعني الوقت الذي يكون مسافر فيه جمع فيه بين الوقت. هذا كله في الأحاديث المتعلقة بالجمع. ثم بدأ يتكلم عن الأحاديث التي تبين حكم قصر الصلاة في الصحابة. والحمد لله رب العالمين.